قلنا قبل البحث عن الوجوه التي ذكرت للمنع عن إمكان التعبد بالظن وجعل الحجية والأحكام القائلية، ذكر الشيخ الأنصاري بن مستفور كلاما قال: نحن بعد أن أقبل على إشكالات شبهات الاجتماع، قال أننا وجدانان لا نحس بما يكون موجبا بامتناع جعل الحجية كالظن، وهذا الوجدان وعدم الوجدان للمحظور وإن كان لا يدل ولا يكشف عن عدم الوجود لعله محظور واقعا نحن لا ندركه، إلا أنه يكفي هذا المقدار في صحة التعبد بالظن وإمكانه، لأنه عند العقلاء لا يشترط إحراج الإمكان، يكفي عندهم أن يشكوا في أن هذا ممكن وليس بممكن، مجرد عدم وجدانهم للدليل على الامتناع يبنون العقلاء يبنون على الإمكان وعلى الأخذ حينئذ بالدليل بمفاد الدليل الذي يدل على التحقق بالظن، فكأنه ادعى وجود إصالة الإمكان حين الشك في الإمكان والامتناع، دعا إصالة الإمكان كلما شك في إمكان شيء وامتناعه. من هنا انفتح البحث بمعنى إصالة الإمكان التي طرحها الشيخ الأنصاري في السلوكية الحسنة، وقد فسر كلام الشيخ الأنصاري بأحد تفسيرين. التفسير الأول الذي هو لعله ظاهر كلامه كلماته الذي فهمه صاحب الكفاية في السلوك، أن مقصود الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية مقصوده إصالة الإمكان العقلائية، أي أن العقلاء سيرتهم وبناؤهم العملي في موارد الشك في الإمكان والامتناع البناء على الإمكان، فما دام لم يحرزوا ولم يثبت لديهم الامتناع يبنون ويرتبون آثار الإمكان في موارد الشك في الإمكان والامتناع. هذا التفسير الذي يقوله صاحب الكفاية ولعله باهر العبارة عبارة الشيخ، وهذا التفسير حين اعترض عليه في اعتراضات ثلاثة معروفة موجودة، اعترض عليه أولا بأن هذا إصالة الإمكان لا ثمرة له لا هو لا فائدة في البناء، لأن حجية الظن إما أن تكون ثابتة بدليل قطعي أو لا يكون ثابتة. إذا كان هناك دليل قطعي على حجية الظن سوف يأتي أن أي دليل غير علمي غير قطعي حجيته لا بد وأن تنتهي إلى القطع، يعني يكون مقطوع الحجية وإلا لا يكون حجة. إذا تم دليل قطعي قطعي السند قطعي الدلالة على حجية الظن فسوف يكون هذا الدليل القطعي على الحجية وعلى التعبد بالظن بنفسه دليلا على الإمكان، فإن القطع بالحجية يساوي القطع بالإمكان لا محل، فلا شك في الإمكان حينئذ لكي نحتاج إلى إصالة الإمكان في موارد الشك في الإمكان. وإن لم يكن دليل على حجية الظن لم يكن لدينا دليل قطعي على حجية الظن، إذن سواء ثبت إصالة الإمكان في موارد الشك في الإمكان أو لم يثبت هذا لا ينفعنا شيئا، لأن إمكان الحجية لا يساوي وقوعها أعم من وقوعها، ونحن في ثبوت الحجية نحتاج إلى القطع الحجية كما سوف يأتي. إذن فإصالة الإمكان لا يفيدنا شيئا، لا يفيد على تقدير وجود دليل قطعي على الحجية إذ لا موضوع له على هذا التقدير، ولا يفيد على تقدير عدم وجود دليل قطعي على الحجية حجية الظن، لأنه مع عدم وجود دليل قطعي على حجية الظن إصالة الإمكان غاية ما تثبت إمكان الحجية. افرضوا هذه الإصالة أخذنا بها، معناه إمكان الحجية، وإمكان الحجية لا يفيد الفقيه شيئا، لأصوله شيئا، لأنه لا بد من إثبات وقوع الحجية للفهم وإمكانها أي فائدة. فأول الإشكالات التي استشكل بها على صاحب الكفاية على الشيخ الأنصاري هو أن هذا إصالة الإمكان نحن إما مستغنون عنها أو لا تجدي شيئا، لا فائدة في هذه الأصول، إذن فلا ثمرة للإصالة. ثانيا الاعتراض الثاني أن هذه السيرة العقلائية التي ادعاها الشيخ الأنصاري ممنوعة صغرا، منع عن أصل وجود مثل هذه السيرة، مثل هذه السيرة البناء العقلائي ليس للعقلاء بناء على العمل على الإمكان في موارد الشك في الإمكان والاستحالة، لا يوجد لدى العقلاء مثل هذه السيرة العقلائية. هذا أيضا الإشكال الثاني الذي أورده. الإشكال الثالث الذي أورده أنه لو سلمنا وجود سيرة أو بناء عملي على الإمكان حين الشك في إمكان شيء وعدم إمكانه لدى العقلاء، هذه السيرة العقلائية والبناء العقلائي والعمل العقلائي لا يفيدنا شيئا ما لم يثبت الإنظار الشرعي له. فإن السيرة العقلائية بما هي سيرة عقلائية تكشف عن بناء حكم العقلاء ولا تكشف عن حكم الشارع، فلا تنفع لشارعنا ولمكلف شارعنا لعباد شارعنا لا يفيد شيئا إلا إذا ثبت إنظار الشارع له، وإنظار الشارع له لا يمكن ثبوته في المقام باعتبار أن إنباء الشارع لهذه السيرة العقلائية على إصالة الإمكان بنفسه متوقف على وجود إمكان العمل بالربان، يعني إمكان جعل الحكم الظاهري، لأن إصالة الإمكان هذه بنفسها حكم ظاهري. إصالة الإمكان العقلائية لو تمت وكان هناك عمل من قبل العقلاء وبناء من قبل العقلاء، البناء بنفسه على حد سائر البناءات والكواشف العقلائية والإصالات العقلائية حكم ظاهري لدى العقلاء، فإنظار الشارع لها فرع أن يثبت إمكان جعل الحكم الشرعي الظاهري في موارد الأحكام الواقعية المشتبهة. وأما إذا فرض الشك في إمكان جعل الحكم الظاهري وإمكان التعبد بالظن وبالإصالات التي قد تكون مخالفة مع الواقع، إذن فكيف يمكن إثبات أن الشارع أيضا له حكم بإصالة الإمكان، له تعبد بالإمكان في موارد الشك في الإمكان والاستحالة؟ هذا في الإمكان والإمكان. نعم غايته قد يحصل لنا ظن أو احتمال أنه كما أن العقلاء بنوا على الإمكان على هذا الأصل والتعبد الظاهري، لعل الشارع أيضا أو يظن أن الشارع بنى على ذلك، لأن هذا ظن بموافقة الشارع، هذا الظن لا يفيد شيئا ما لم يقطع بأن الشارع أيضا قد جعل إصالة الإمكان، والقطع بأن الشارع قد جعل إصالة الإمكان متوقف على القطع بالإمكان، ولو فرض لصار الإمكان مقطوعا به لم يكن مشكلة. هذا أيضا الاعتراض الثالث. المحقق العراقي فسر عبارة الشيخ الأنصاري بتفسير آخر وتابعه عليه بعض الأعلام بنحو يرتفع مثلا موضوع الإشكالات الثلاثة التي ذكرها صاحب الكفاية. قال أن مقصود الشيخ ليس إصالة الإمكان العقلائية سيرة أو بناء عقلائي منضى مثلا شرعا لكي يرد عليه هذه الاعتراضات التي أوردها صاحب الكفاية، وإنما مراد صاحب مراد الشيخ الأنصاري من الإمكان هنا معنى آخر، مراده من الإمكان هو أن ظاهر كل دليل يدلنا على حكم حجة ما لم يثبت ويحرز المكلف امتناع ذاك المدلول، وأن المدلول يستحيل ثبوته، فإن كل دليل صدر من الشارع كان له مدلول، له دلالة وله مدلول، مجرد احتمال ان هذا المدلول امر ممتنع لا يكفي لرفع اليد عن حجية هذا الدليل والاخذ بذات الدليل. مثلا اذا قال اكرم كل عالم اذا قال اكرم كل عالم واحتملنا ان وجوب الاكرام للعالم الفاسق مثلا او لبعض العلماء وجوب الاكرام ممتنع جعله له مجرد احتمال الامتناع لا يوجب رفع اليد عن الدليل. لو ثبت الامتناع سوف يكون حينئذ الامتناع قرينه عقليه جديه مثلا يوجب رفع اليد عن حجيه الدليل عن ظهور الدليل الذي دل على وجوب اكرام كل عالم. اما مجرد احتمال ان يكون اكرام العالم الفاسق ممتنعا مثلا او يكون قبيحا احتماله لا يكفي لرفع اليد عن هذا الظهور بل يكون ظهور الدليل. كذلك في المقام ان دل دليل شرعي على التعبد بالظن مجرد احتمال امتناع جعل الحجيه للظن واقعا لا يبرر رفع اليد عن هذا الظهور هذا الدليل الذي دلنا من الشارع على جعل الاعتبار والحجية والتعبد بالظن ما لم نحرز امتناعه. فمقصوده من إصالة الإنكار يعني لزوم العمل بظاهر الدليل بمفاد الدليل ما لم يحرز الامتناع ويحرز المحذور. أما مع احتمال المحذور واحتمال عدم الإنكار لا يكفي لرفع اليد عن حجية الدليل. فلا يقصد الشيخ الأعظم الرجوع إلى إصالة الإمكان العقلائية بمعنى جعل قاعدة عقلائية تسمى بإصالة الإمكان، وإنما يقصد حجية الظهورات ظهورات كلام الشارع ودلالات كلام الشارع، وأن أي دلالة وظهور في جعل شرعي في خطاب شرعي لا بد من الأخذ به ما لم يكن هناك علم بالخلاف. إذا حصل العلم بالمحذور العلم بالامتناع العلم بالمحذور العقلي حينئذ العلم بنفسه المحذور العقلي قرينة جدية يجب رفع اليد عن هذا الظهور وإلا فيكون باقيا في الحجية. فيرجع كلام الشيخ إلى إصالة الحجية في كلام الشارع في ظهور الشارع ولزوم الأخذ بكلام الشارع ما لم يحفظ ذلك، ولا يرجع إلى إصالة الإمكان والتعبد بالإمكان كقاعدة وأصل مستقل لكي يقال هذا لا توجد قاعدة من هذا القبيل لدى العقلاء، ولو وجد كيف نستكشف إنباؤها ثم أي فائدة فيها. وإنما مرجع كلام الشيخ إلى إصالة الظهور بحسب الحقيقة ولزوم الأخذ بالظهور ما لم يحرز خلافه، فما دام لم يحرز خلافه الظهور يكون حجة وحجة الظهور لا إشكال فيه عقلائيا، فإنه يكون هذا هو التفسير الذي ذكره صاحبه. قبل ملاحظة هذين التفسيرين يوجد بحث كان ينبغي تقديمه سيكون في مقام البيان أن المراد بالإمكان ما هو. وقع بحث في أن المراد بهذا الإمكان الذي طرحه الشيخ الأنصاري ما هو، هل المراد الإمكان الذاتي لجعل الحجية للظن أو المراد الإمكان الوقوعي أو المقابل للامتناع الوقوعي أو المراد الإمكان الاحتمالي كما احتمله بعض الأعلام أو المراد إمكان رابع لا هذا لا الإمكان الذاتي ولا الوقوعي ولا الاحتمالي. الإمكان الذاتي ما يقابل الامتناع الذاتي، مثلا يقال اجتماع النقيضين ممتنع ذاتان، اجتماع الضدين ممتنع ذاتان، ففي قبال في قباله الممكن أن سلب هذا الامتناع ليس ممتنعا، سواء كان هذا الذي ليس ممتنعا وجوده ووقوعه في الخارج الآن ممتنع ولو لعدم للغير ولو لعدم علته. فمثلا وجود زيد في هذه وجود الحرارة في هذه الغرفة ليست ممتنعة ذاتا، ليس وجوده اجتماع نقيضين ولا اجتماع ضدين، لكن قد يكون ممتنع بالغير بمعنى انه حيث لا علة ومقتضية للحرارة اذا فيمتنع وجود الحرارة في الغرفة باعتبار ان المعلول من دون علته ممتنعا لكن امتناعا بالغير في قبال الامتناع بالذات. فهناك امكان بالذات وامتناع بالذات، امكان بالغير وامتناع بالغير. الامتناع بالغير يعني من ناحية أو الامتناع الوقوعي الشيء الذي يمتنع وقوعا بالغير وقوعية مع كونه ممكنا ذاتا، يعني أنه في ذاته لا ليس فيه محذور في أصل وجوده بالذات، ليس هناك امتناع، لكن يوجد امتناع في وقوعه لأن علته لم تكن موجودة. وحينئذ الممكن الوقوعي يعني الشيء الذي تكون علته موجودة ويمكن. هذا امتناع بالغير وإمكان بالغير، وامتناع بالذات وامتناع الوقوعي وإمكان الوقوعي. المحقق العراقي اختار أن المراد بالإمكان هنا الإمكان الوقوعي لا الإمكان الذاتي، قال لأن التعبد بالظن وجعل الحجية بالظن ليس من الممتنعات الذاتية، ليس من قبل اجتماع النقيضين الذي يكون ممتنعا ذاتا، وإنما هذا البحث في أنه هل يلزم من جعل الحجية للظن هل يلزم محذور آخر أو لا يلزم من وقوعه محذور آخر. فهذا بحث بحسب الحقيقة عن ما يستلزم وقوع التعبد بالظن من المحاذير المختلفة، ما يستلزمه جعل الحجية والتعبد بالظن من امتناع، فهذا امتناع وقوعي بحسب الحقيقة، امتناع وإمكان وقوعيين لا ذاتيين، أي أنه لو جعل الحجية للظن والتعبد بالظن هل سوف يلزم منه محذور؟ فالمحذور ليس في نفسه، بل المحذور في ملازماته من قبيل محذور وجود المعلول بلا علة، إن محذور الوجود بالمعلول بلا علة ليس في نفس وجود المعلول، نفس وجود المعلول ذاته ليس محالة، وإنما في أنه يستلزم محذور بلحاظ أن العلة المعلول إذا وجد بلا علة فالمعلول بلا علة فيه محذور، لا أن وجود هذا الشيء هو الحرارة فيه محذور، يستلزم محذورا، ما يستلزم منه محذور امتناعه وقوعي، ما يكون هو محذورا بذاته وجوده محذور يكون امتناعا ذاتيا، وما هو مبحوث عنه ومتوهم في بحث التعبد بالظن إنما هو الثاني للأول، أن التعبد بالظن يؤدي إلى المحذور بمعنى يستلزم منه محذوره، مثلا اجتماع الزين أو مثلا تحريم الحرام تحريم الحلال، هذه القضايا التي ذكرها ابن القيم مثلا. إذن فالمقصود الإمكان الوقوعي في قبال الامتناع الوقوعي. في تهذيب الأصول ذكر أن المراد من الإمكان هنا الإمكان الاحتمالي لا الإمكان لا الذاتي ولا الوقوعي، الإمكان الاحتمالي بمعنى الاحتمال، نظير تلك المقالة المنسوبة إلى ابن سينا كل ما قرأ سمعك فذره في بقعة الإمكان أي في بقعة الاحتمال. فيكون المقصود من إمكان التعبد بالظن أن التعبد بالظن محتمل، هذا هو المقصود لا الإمكان الذاتي ولا الإمكان الوقوعي. وذكر المرزا قدس سره بأن المقصود من الإمكان الإمكان التشريعي لا الإمكان الشرعي أو التشريعي لا الإمكان التكويني، لأن البحث هنا في أنه هل يكون شرعا، هل يمكن شرعا جعل التعبد بالظن أو لا يمكن شرعا جعل التعبد بالظن. وقال أن البحث عن الإمكان التشريعي ليس البحث عن الإمكان التكويني، وإنما البحث عن الإمكان التشريعي، أنه شرعا هل يكون هذا ممكنا أو يكون مستحيلا في حق الشارع، ممتنعا في حق الشارع مثلا. ونوقش كلام المرزا من قبل المحقق العراقي وغيره أيضا بأن الإمكان التشريعي لا معنى له، فإن الإمكان والاستحالة دائما تكوينيان، التشريع يكون موردا لهذا الإمكان، وإلا الإمكان لا ينقسم الإمكان والامتناع إلى تشريعي وتكويني، الإمكان والامتناع لا ينقسمان إلى التشريعي والتكويني، الإمكان والامتناع تكوينيان دائما، موردهما قد يكون أمرا تكوينيا في الخارج قد يكون تشريعا حكما شرعيا. فما يلزم مثلا على فرض شبهة ابن قبال في جعل الأحكام الظاهرية وجعل التعبد بالظن من الامتناع أيضا امتناع تكويني، ما هو هذا الامتناع؟ مثلا لزوم محذور اجتماع الضدين اجتماع المثلين، اجتماع الضدين اجتماع المثلين أيضا امتناع تكويني كاجتماع الضدين بالأمر الخارجي، غاية الأمر مورده الأحكام الشرعية، ذاك مورده في عالم التكوين مورده مثلا الجسم التكويني، اختلاف المصداق وموارد الامتناع والإمكان لا يغير من حقيقة الامتناع والإمكان لا ينقسم إلى تشكيل دائما يكون تكوينيا، وإلا لو كان الانقسام بهذا المورد صحيحا استطعنا أن نقسم تقسيمات كثيرة من اختلاف سلخ الموجودات والمصادق التي لحاضه قد يكون شيئا مستلزما لمحدود اجتماع الضدين مثل اجتماع الضدين والمنكر. هذا ايضا اشكال اشكل به على كلام البرجاء. والصحيح ان كلام البرجاء يمكن قبوله بعد بتمخيص وتوضيح، ويكون كلامه كلاما متينا مع شيء من التغيير الجزئي فيه، وذلك لأن ما ذكر من التفسيرات الأخرى قابلة للمناقشة. أما تفسير المحقق العراقي من أن الإمكان هنا يراد به الإمكان الوقوعي للإمكان، أما التفسير المذكور في تهذيب الأصول من أن المراد من الإمكان الإمكان الاحتمالي، هذا التفسير من الواقع أنه لا ينبغي أن يكون هو المقصود من الإمكان هنا، لأن الإمكان الاحتمالي عبارة أخرى عن احتمال الصدق الذي يقابله الكذب وعدم المطابقة للخارج، لا معنى لأن يبحث في قبال دليل يدل على الحجية وحجية الظن والتعبد بالظن، لا يقال لا معنى لأن يبحث عن إمكانه بمعنى صدقه وعدم صدقه وكذبه، فإن الصدق والكذب أن الصدق مفاد الدليل دائما، لا معنى لأن يجعل احتمال كذب الدليل احتمال الخلاف مانعا من التمسك بالدليل. لو كان المقصود من الامكان مجرد الاحتمال فيقابله الامتناع، الامتناع ايضا يقصد به الامتناع ما يقابل الاحتمال، احتمال الصدق مقابله احتمال الكذب، الامتناع ان لا يكون واقعا متحققا في الخارج، عدم كونه متحققا في الخارج هذا خلاف مفاد الدليل، لا انه شيء يمنع عن الاخذ بمفاد الدليل، هذا هو عبارة اخرى عن مخالفة مفاد الدليل. هذا الشيء الذي يبحث عنه في مورد جعل الحجية للظن انما هو شيء على تقدير ثبوته يكون مانعا عن الاخذ بالدليل، وما يكون على تقدير ثبوته مانعا عن الاخذ بالدليل انما هو الامتناع اما الوقوعي او الذاتي او التشريعي كما يقول المرجاء، لا احتمال عدم الصدق وعدم التحقق في الخارج، فإن هذا الاحتمال ينفي نفس الدليل، فإن الدليل يقول هذا متحقق قد جعلته قد جعل المولى الحجية، فنحن في مقام الأخذ بالدليل لا نحتاج إلى إثبات الإمكان بهذا المعنى، لأن هذا شيء يثبته نفس الدليل، الصدق والتحقق هو مفاد الدليل بحسب لا أنه شيء يتوقف عليه حجية مفاد الدليل أو الأخذ بمفاد الدليل. فحمل الإمكان على الإمكان الاحتمالي لا محصل له، لا معنى المفهوم له يحصل. والغريب أنه جعل الإمكان بمعنى الاحتمالي والامتناع بمعنى الامتناع الاستحالة الذاتية والاستحالة الوقوعية، كأن هذا الإمكان لا يقابل ذلك الامتناع. قال المراد بالامتناع والاستحالة هنا الاستحالة الوقوعية أو الاستحالة الذاتية، لكن المراد بالإمكان الإمكان الاحتمالي، لا معنى لأن يراد بالإمكان شيئا ويراد بالامتناع والاستحالة معنى آخر. الإمكان هنا مقابل للامتناع، فإذا أريد بالامتناع الامتناع معنى الاستحالة الذاتية والاستحالة الوقوعية، فلا بد أن يراد بالإمكان أيضا ما يقابل ذلك المعنى للامتناع، لا أنه يراد بالإمكان الاحتمال، فإن الاحتمال لا شك في أنه لا يكون مانعا ولا يكون شبهة في قبال الدليل. من الذي يقول أن مجرد احتمال الكذب يمنع عن التمسك بالدليل؟ هذا ليس من إشكالنا على الدليل. إذن هذا التفسير غير محتمل. التفسير الذي ذكره المحقق العراقي أيضا غير صحيح، من أن المراد من الإمكان الإمكان الوقوعي لا الذاتي، وذلك لأنه أولا الإمكان الذاتي أن بعض الشبهات التي تقدم سوف يأتي عنها في جعل الحجية والتعبد بالظن ترجع بحسب الحقيقة إلى الامتناع الذاتي من قبيل اجتماع الضدين والمثلين، محذور اجتماع الضدين او الاثنين او محذور مثلا تفريق الغرض. اذا ارجعنا الى التناقض، الى استلزام التناقض في الغرض والتناقض محال. هذه المحاذير كلها تطبيقات لاجتماع النقيضين واجتماع الضدين او المثلين، واجتماع الضدين والمثلين والنقيضين امتناعه ذاتي ليس امتناعه فروعيا. فاذا كان المحتمل والمتوهم في جعل الحجيه للظن ان يكون هذا الظن الذي جعل حجه مع الحكم الواقعي من باب اجتماع الضدين واجتماع المثلين او النقيضين أصبح مصداقا للتناقض والتضاد، بل يكون من الممتنع ذاتا لا من مما يستلزم منه الامتناع. هذا بنفسه ممتنع ذاتا لا أنه يلزم منه الامتناع. أو قولوا هذا امتناع ذاتي بالذات لا امتناع بالغير. ليس استحالة اجتماع جعل الحكم الظاهري في مورد الحكم الواقعي ممتنعا لأنه لا علة له. علته ما بالغير من علله ومقتضياته تامة، قد تكون تامة ذاتا لا يمكن اجتماعه لأنه يلزم اجتماع الضدين. واجتماع الضدين عندما نقول يلزم يعني هو اجتماع الضدين، هو اجتماع النقيضين، لا أنه اجتماع النقيضين في شيء آخر غير نفس الحكم الظاهري والحكم الواقعي، غير نفس الحكم الظاهري المجعول في مورد الحكم الواقعي. نعم، لو أريد بالحكم الجعل والإنشاء لا مبادئ الحكم وروح الحكم، أريد بالحكم خصوص الجعل والإنشاء. فالجعل والإنشاء لأنه سهل المؤونة كما تقدم مرارا ويأتي، ويمكن جعل إنشاء على خلاف الإنشاء الواقعي، بل تقدم ويأتي أيضا بين الإنشاءات والاعتبارات من حيث هي لا تضاد ولا تناقض ولا تماثل، هي المحذور أصلا، وإنما المحذور بلحاظ المبادئ. هكذا سوف يأتي أن التنافي إما في المبدأ أو في المنتهى. نفس الاعتبارات والإنشاءات ليس فيها تناقض وتناقض فيما بينها تناقض وتضاد وتماثل. فلو أراد المحذور العراقي أنه المحذور الموجود الامتناع المتوهم ليس في نفس جعل الحكم الظاهري بل في مبادئه أو في منتهاه مع الحكم الواقعي، بأن يجعل المراد من الحكم والحجية مرحلة الجعل والاعتبار لا روح الحكم، حينئذ يصح كلامه. إلى هنا في هذا الاعتراض الأول يصح كلامه، من أن جعل الحكم الظاهري من حيث هو جعل لا يمتنع، ليس ممتنعا ذاتا مع الحكم مع جعل الحكم الواقعي. نعم يلزم منه المحال لأنه يلزم بلحاظ مبادئه، لزوم أن يلزم أن يكون هناك في عالم المبادئ تناقض بين الإرادة والكراهة مثلا، بين الإرادة واللا إرادة، والمبادئ بمثابة المقتضي حسب الحقيقة بمثابة العلة للجعل وللإنشاء، فيكون امتناع جعل الحكم الظاهري بالغير امتناعا وقوعيا لا امتناعا ذاتيا، لأنه يلزم أن يكون حكم بلا علته، إذ يستحيل أن تكون علته موجودة وعلة الحكم الواقعي أيضا موجودة. اجتماع مبادئه ومبادئ الحكم الواقعي يلزم اجتماع الضدين أو المثلين أو النقيضين وهو محال. فيكون حينئذ إذا لاحظنا إنشاء الحكم الظاهري كإنشاء يصح أن يقال أن الامتناع فيه امتناع بالغير، أقول امتناع وقوعي يستلزم الامتناع في عالم المبادئ، إلا أنه لا وجه لأن يطلق الاسم على الإنشاء والاعتبار. قد تقدم مرارا أن الاعتبار ليس قوام الحكم لا الواقعي ولا الظاهري، إنما الاعتبار مجرد أسلوب للإبراز، فإن إبراز الحكم قد يكون بصيغة إنشائية اعتبارية كما عند العقلاء غالبا، وقد يكون بصيغة إخبارية لا تكون بصيغة إنشائية. وروح الحكم وحقيقة الحكم إنما هو مبادئه والإرادة والكراهة والحب والبغض المبرزين بالإبراز الخارجي. إذن فكلام المحقق العراقي أولا من هذه الناحية غير كامل، وثانيا وهو الذي لعله حمل اللغة على أن يغير العنوان، أنه ليست المحاذير المذكورة في باب جعل الحكم الظاهري كلها ترجع إلى باب اجتماع الضدين أو المثلين أو التناقض في الغرض، بل كان يوجد محذور آخر وهو المحذور بحسب المدرك العقلي العملي لا النظري، وهو مسألة الفعل، استجاب القبح أو الفعل القبيح في جعل الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي، لأنه إيقاع ودفع للمكلف نحو المفسداء أو منع له عن المصلحة اللزومية وتفويت المصلحة اللزومية أو إيقاع المكلف في المفسدة اللزومية قبيح عقلا بحكم العقل العملي قبيح، والقبيح لا يصدر عن الشارع الحكيم، الحكيم يمتنع عنه الفعل القبيح، هذا يمتنع عنه فعل القبيح، هذا الامتناع سنخاً يختلف عن امتناع اجتماع الذلين، هذا امتناع عملي لا امتناع تكويني، بمعنى أنه من حيث القدرة الذاتية يتمكن أن يفعل هذا الشيء، ليس الحكيم مجبورا على أن لا يفعل، وإنما لا يفعل باختياره، كونه حكيما بحكمته واختياره لا يفعل، فالامتناع هنا ليس بمعنى الجبر الموجود في عقله، ليس بمعنى الامتناع الذاتي أو الوقوعي الموجود في الأمور التكوينية، بل هذا امتناع سنخا يختلف عن ذاك الامتناع، هذا سنخ امتناع عملي يرجع إلى أن هذا الإنسان بحكمته سوف لا يفعل هذا الفعل، وإن كان قادرا على أن يفعل هذا الفعل، قدرته محفوظة، ولو فعل لا يلزم لا اجتماع الضدين ولا اجتماع المثلين ولا امتناع الذاتي ولا أي شيء آخر، ولا وجود المعلول بلا علة، كل شيء من هذا من تلك المحاذير التكوينية لا تتحقق في فعل الحكيم للفعل القبيح فيما إذا فعل القبيح، لكن بكونه حكيما سوف لا يفعل، باختياره وحكمته لا يفعل ولن يفعل، لا أنه لا يفعل ولن يفعل لأنه يلزم لو فعل اجتماع المثلين أو الضدين أو صدور الفعل بلا المعلول بلا علته، إذن فهذا سنخ امتناع يختلف عن امتناع التكويني الناشئ في موارد الاجتماع الضدين، ذاك امتناع وإن كان في عالم الوجودات القسرية الفهرية هذا امتناع، وإن كان في عالم الفعل الصادر من باختيار وبحكمة الفاعل المختار، وهذا الامتناع ذاتا يختلف عن ذات الامتناع، كما أن صدور الفعل من الاختيار ذاتا يختلف عن صدور الفعل من علته القسرية القهرية على ما هو مفروض مفصلا في بحث الطلب والإرادة بحث الجبر والاختيار. إذن فهناك سنخ محذور آخر في المقام، لا ينحصر المحذور المحاذير المتوهمة في الامتناع الذاتي أو الوقوعي، بل هنا سنخ محذور آخر وهو الامتناع العملي، لنسميه بالامتناع العملي الذي لعله يقصده المرزا من قوله الامتناع التشريعي أو الإمكان التشريعي، هنا الكلام في الإمكان التشريعي لا في الإمكان التكويني، فكأن مقصود المرزا من الإمكان التشريعي مطلق ما يمنع الشارع من أن يجعل الحكم الإمكان التشريعي مقابل الامتناع التشريعي الذي هو عبارة عن مطلق ما يمنع الشارع من أن يجعل الحكم، سواء كان هذا المانع تكوينيا من قبيل لزوم التناقض في الغرض أو لزوم اجتماع الضدين في مبادئ الحكم، وهو محال تكوينا على المولى لأن المولى أيضا محكوم بقوانين التكوين، أو كان المحذور محذورا والامتناع محذورا وامتناعا عمليا لا امتناعا تكوينيا، بمعنى أنه لو فعله لا يلزم لا اجتماع الضدين ولا المثلين ولا أي شيء آخر من القبيل، لكن لن يفعله لكونه خلاف حكمته وخلاف كونه حكيما، ولا يصدر من الفاعل المختار ما يكون خلاف حكمته، وهذا سنخ آخر من الامتناع ويقابله أيضا إمكان بهذا المعنى، إذن فيكون مقصوده من الإمكان التشريعي هو الأعم من السنخين من الإمكان، يعني الإمكان المقابل للامتناع العملي والإمكان المقابل للامتناع التكويني، والانكسام للتكويني والتشريعي هذا الإنسان يكون معقولا بهذا المعنى، فلا يريد المرزاء أن يقسم الامتناع والإمكان الذات التكوينية يعني اجتماع الضدين واجتماع المثلين ونحوهما إلى تشريعي وتكويني، ليقال أن هذا اختلاف في المصداق والمورد، واختلاف المصداق والمورد لا يوجب انقساما، وإلا استطعنا أن نقسم الإمكان والامتناع بتقسيمات كثيرة، بل هذا اختلاف في الكبرى في سنخ الامتناع وفي سنخ الإمكان، لأن صدور القبيح ليس بمعنى لزوم اجتماع المثلين أو لزوم اجتماع الضدين أو لزوم اجتماع وجود المعلول بلا علته ليس يراجعا إلى أي باب من هذه الأبواب المذكورة في باب الامتناع والإمكان التكوينية، وإنما هو باب آخر مربوط بباب الفعل الاختياري والفاعل المختار والذي له قوانينه وخصوصياته الخاصة به التي لا تنافي مع تلك القوانين الأخرى بشكل من الأشكال. إذن فيكون بحسب الحقيقة المراد بالإمكان ما يقابل وجود محذور، سواء كان هذا المحذور من محذورات عالم التكوين كاجتماع الضدين مثلين معيضين معلول بلا علة، أو من محذورات عالم الفعل الاختياري والذي يكون التشريع من ذلك أيضا، وهو ما يقابل القبح بحسب الحقيقة. الإمكان في قبال القبيح، الفعل القبيح الذي لا يصدر من الحكيم لحكمته اختيارا، لا يصدر لأنه لا يمكن أن يصدر، لأنه لو صدر يلزم اجتماع الاثنين أو اجتماع الضدين أو وقوع المعلول بلا علة، ليس غير القبيح، إنما لكونه حكيما لا يصدر منه، سوف هو لا يقدم على اختياره لكونه قبيحا. ويكون المقصود بالإمكان هذا المعنى الجامع، وهذا المعنى الجامع يمكن أن نعبر عنه بالإمكان التشريعي كما عبر عنه المرزا بالإمكان التشريعي. فالروح مطلب المرزا مطلب قابل للقبول، ويكون المقصود على كل حال هذا المعنى. يعني حينما نبحث عن إمكان التعبد بالظن وعدم إمكانه، يعني نبحث عن أنه هل يوجد محذور سواء من السنخ الأول أو من السنخ الثاني، من سنخ المحذور العقلي النظري أو من سنخ المحذور العقلي العملي المسمى بصدور القبيح من المولى، وهو الإلقاء في المفسدة والتكفير عن المصلحة والمصلحات، أو ليس محذور من هذا القبيح. فالإمكان يقابل هذا المعنى الجامع بين المعنيين، ولعل خير تسمية له ما فعله المرزا من سبب تسميته بالإمكان التشريعي. ثم بعد هذا ندخل في الوجهين التفسيرين اللذين ذكرهما ذكرا لكلام الشيخ الأنصاري، لنرى أن هذين التفسيرين هل يتم شيء منهما أو لا يتم شيء منهما، وحسب النتيجة هل يمكن أن نتمسك بإصالة الإمكان ولو بالتفسير الثاني في موارد الشك في هذه المسألة، أو لا يمكن التمسك بإصالة الإمكان.